تعرف على عقد الإيخاء الذي عقده رب الأرض والسماء وحث عليه سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم، نتعرف على مبناه ومعناه وعقباه. قال جل في علاه: إنما المؤمنون إخوة. هذا عقد عقده رب الأرض والسماء، وأيضا حث على رباطه سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله، الأخوة الإيمانية منحة قدسية وإشراقة ربانية، وهي طريق إسعاد البشرية. الأخوة الإيمانية نور الجباه وكنز الحياة، زينة في الرخاء وعدة في البلاء. الأخوة الإيمانية نعمة إلهية قذفها رب البرية في قلوب الأصفياء الأتقياء الأولياء. الأخوة الإيمانية ما أحوجنا إليها في زمن الحرمان، وفي زمن قطعت فيه الأخوة الإيمانية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بالأخوة الإيمانية يصبح أفراد المجتمع كأغصان الشجرة الواحدة، لا تكاد تؤثر فيها رياح الأعداء ولا عواصف الأهواء. بالأخوة الإيمانية يصبح المجتمع فريدا في نوعه ومتماسكا، نعم، لأنه ببيت واحد أركانه مهددة وأركانه متقطعة، لا يقوم البناء ولا يقوم له شأن. نعم، قال ربنا جل جلاله: إنما المؤمنون إخوة. بل من علينا ربنا جل جلاله في القرآن الكريم قائلا: واذكروا نعمة الله عليكم. أيها الموحد، اذكر نعمة الله عليك، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. لا تكن الأخوة إلا بنعمة الله عز وجل. بل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أرسى دعائم الأخوة، جعلها نبراسا للحياة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وقال صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. هذا قول نبينا. أما عن فعل نبينا صلى الله عليه وسلم حينما دخل المدينة المنورة، آخى بين المهاجرين والأنصار حتى انصهرت قلوبهم لدرجة الانصهار مع بعضهم البعض، وآثر بعضهم البعض، أعطى بعضهم البعض المال إيثارا منه لأخيه على نفسه. هذه هي الأخوة النابعة من الإيمان. ولا تكون الأخوة إلا بالإيمان. إنما المؤمنون شرط إخوة، هذا قول ربنا جل جلاله. فلما آخى بين المهاجرين والأنصار انصهرت قلوبهم إلى درجة الإيثار، حتى وصفهم ربنا جل جلاله: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إنها درجة عالية لا ينالها إلا الأصفياء وإلا المخلصين من عباد الله الأتقياء. عباد الله، الأخوة الإيمانية في زمن الحرمان، أصبح الرجل يعيش في منعزل بعيد عن أخوته، بل عن أخيه ابن أمه وأبيه في البيت. إذا فرح أخوه لا يشاركه في أفراحه، إذا حزن أخوه لا يشاركه في أتراحه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بل حارب سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم كل ما يهدد عقد الإخاء. نعم، حاربه رسول الله. مر رجل يهودي على قوم من الأوس والخزرج فساءه ما وجده من تجمع لبعضهم البعض، وجد القوم مجتمعين فحزن حزنا شديدا. واليهود لا تريد لأن تقوم للإسلام قائمة، ولا يريدون لهم اجتماع أبدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر بذلك منذ قرون. قال صلى الله عليه وسلم: ما حسدتكم اليهود على شيء كما حسدتكم على السلام والتأمين. سلام لأن فيه حب، التأمين خلف الإمام لأن فيه قوة ولأن فيه اتحاد. فاليهود لا تريد للإسلام أن تقوم له قائمة، فيريدون أن يمزقوا. فبعث الرجل اليهودي لهؤلاء القوم رجلا حتى يذكرهم بما كان بينهم في حرب بعاث من القتل وغير ذلك، فذكرهم حتى استشاط بعضهم غضبا على الآخر وأراد جمع أسلحته وأراد قتل أخيه. فماذا فعل؟ كل اجتمع. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء إليهم وقال: أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ دعوها فإنها منتنة، دعوها فإنها منتنة. وتلا قول الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هذا قول نبينا وهذا فعل نبينا صلى الله عليه وسلم في الحث على التآلف والتآخي بين المسلمين. مش أي واحد يقول أنا حبيب لفلان أو أخ لفلان، لا، لابد لها من ثلاثة شروط. أول شرط أن تكون الأخوة خالصة لوجه الله، لا لمصلحة دنيوية ولا لأغراض دنيوية، أن تكون الأخوة خالصة لله. ثانيا أن يكون منشأها الإيمان، فقد قال عليه الصلاة والسلام: لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. إنما المؤمنون إخوة، هذا رباط الأخوة. وثالث شرط أن تكون قائمة على النصح والإرشاد للمسلمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. وقال ربنا جل جلاله: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. ماذا يفعل يا رب؟ يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. طيب، ما الثمار العائدة علي إذا آخيت فلانا في الله وإذا أحببت فلانا في الله؟ يعني أنا لما أحب فلان دهوت في الله، ما الذي يعود علي؟ أولا أن تستظل بظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يقول يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. مجرد أن أنت تحب فلان في الله فقط تستظل بظل عرش الرحمن جل جلاله. ثانيا أن وجهك يأتي يوم القيامة نور. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رائع ماتع بعدما تصلي على النبي: إن من عباد الله لأناسا وجوههم نور على منابر من نور، يغبطهم الأنبياء والشهداء بمقعدهم من ربهم، يعني بقربهم من مقعدهم من الله سبحانه وتعالى. فقال رجل: من هم يا رسول الله؟ قال: إنهم أناس تحابوا بروح الله اجتمعوا عليه وافترقوا عليه فقط. وأيضا من الثمرة الجميلة في الحب في الله أن تذوق حلاوة الإيمان. رجل يأتيك فيذكرك بالله جل جلاله فترتفع إيمانه فيرتفع إيمانه، كل هذا قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. ثلاث أشياء: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، هذه تنال بها الدرجة العليا. وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. والأخوة الإسلامية والإيمانية لها حقوق وواجبات، مش أي واحد يقول أنا بحب فلان وأنا يعني هذا أخي في الله الذي لم تلده أمك، مش لازم الأخ يكون هو ابن أبيك وأمك، لا. مناط الإسلام أن تؤاخي جميع المسلمين، أن تكون لك أخوة مع جميع المؤمنين. طيب أول شرط وأول حق سلامة الصدر لأخيك، أن يكون قلبك خاليا من الحقد والحسد والكراهية في حق أخيك المسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس ذو القلب المخموم واللسان الصادق. قيل: يا رسول الله، اللسان الصادق نعرفه، فما القلب المخموم؟ قال: الذي لا إثم فيه ولا حقد ولا بغض. يبقى ماشي معاه ودوت أخويا وصحبي وصديقي وكل حاجة، ولكنه يبغضه في قلبه. سلامة الصدر الذي لا يعلم حالها إلا الله سبحانه وتعالى، يمشي معك ويتمنى زوال النعمة منك، يحقد عليك، يحسده، ولا حول ولا قوة إلا بالله، هذا ليس أخوك بل عدو لك. ثانيا، القيام بالواجبات الشرعية الذي أمر بها رسول الرب البرية سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم ست، إذا لقيته فسلم عليه، ألقي عليه السلام، إذا لقيته فسلم عليه، وإذا مرض فعده، وإذا دعاك فأجبه، وإذا مات فاتبعه، وإذا استنصح لك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته. طيب، ده حقوق شرعية الذي أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا من الحقوق حسن الظن بأخيك وستر العيوب. يعني لما أنا أشوف أخويا المسلم أخطأ أستر عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ستر أخاه المسلم في الدنيا ستره الله يوم القيامة. في يوم القيامة، يوم الفضائح، سترت على أخيك المسلم، وأن تحسن الظن به وأن تلتمس عذرا له. واحد ما ردش عليك في التليفون، أكيد في حاجة، فقل: لعل له عذرا لا أعرفه. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. يعني لا تتجسس على أخيك ولا تظن به ظن السوء مهما كان. وأيضا من حقوق الأخوة قضاء الحوائج، وده احنا في زمن انقطعت فيه الحوائج، يبقى هو شبعان وجاره جعان، يبقى هو سعيد وجاره حزين، ولا حول ولا قوة إلا بالله، بسبب قضاء حاجة بسيطة لا تكلفه. قال صلى الله عليه وسلم: من مشى في حاجة أخيه المسلم، أي حاجة، مجرد تلفون، من مشى في حاجة أخيه المسلم حتى يثبتها له، يعني يقضيها له، ثبت الله قدمه يوم تذل الأقدام. ولأن أمشي في حاجة أخي أحب إلي من أن أعتكف في مسجدي شهرا كاملا. ابن عباس بيقول كلام جميل قوي بعد ما تصلى على سيد الناس صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا أكافئهم، ما أقدرش أكافئهم، رجل بدأني بالسلام، ورجل وسع لي في المجلس. لما يجي واحد مثلا تقعده، تقوم من الكرسي بتاعك وتقعده، رجل وسع لي في المسجد، ورجل اغبرت قدماه، جاي مسافة كبيرة جدا حتى يسلم عليك. أما الرابع فلا أكافئه بل يكافئه عندي ربي سبحانه وتعالى. من هو يا ابن عباس؟ قال: رجل نزل به أمر، بات مهموم، عايز فلوس يقضي دين أو غير ذلك، عايز مصلحة، رجل نزل به أمر فبات ليلته مهتما، فوجدني أهلا لقضاء حاجته فأقضيها له. أما هذا لا أكافئه بل يكافئه عني ربي سبحانه وتعالى، مجرد ان هو نزل به امر بلية من البلايا واتصل بفلان او معلش انا محتاج منك 1000 جنيه سلف او غير ذلك اي شيء، رجل وجدني اهلا لقضاء حاجته، هذا لا اكافئه بل يكافئه عني ربي سبحانه وتعالى. فليستمع الاغنياء، فليستمع من له ولاية على اي احد، كل هذا بقضاء حاجة المسلم، من مشى في حاجة أخيه المسلم حتى يثبتها له ثبت الله قدمه يوم تزل الأقدام. الإنسان لا يمكن له أن يعيش منعزلا عن الناس ومنعزلا بعيدا عن الأخوة الإيمانية. يقول أحد السلف: رجل بلا أخ كشمال بلا يمين، كواحد مقطوع له شمال وليست له يمين، كرجل بشمال بلا يمين. وقال أحدهم: مثل الأخوة في الله كمثل اليد والعين، اليد والعين، إذا دمعت العين مسحت اليد دمعتها، وإذا تألمت اليد بكت العين لأجلها. هكذا الأخوة. وينبغي من شروطها ومن حقوقها الزيارة في الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم، استمع إلى هذا الحديث الجميل، مجرد أن أنت تروح تشرب شيء مع فلان بس، أن أنت تروح تزوره في الله فقط، تخيل بالله عليك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: النبي في الجنة والصديق في الجنة والرجل يزور أخاه في الله في الجنة. بل قال ربنا جل جلاله في الحديث القدسي: وجبت محبتي، سبب لحب الله، وجبت محبتي للمتحابين فيه والمتزاورين فيه. بل زار رجل أخا له في قرية بعيدة، فأرصد الله عز وجل ملكا على مدرجة هذه القرية، واحد مثلا من كفر بنصر ورايح أي بلد بعيدة، فأرصد الله عز وجل ملكا على رأس القرية. قال: أين تريد؟ قال: أريد أخا لي في الله، أحببته في الله فقط، ما فيش مصلحة بينه وبينه دنيوية، والله ما أحببته إلا لله. فيقول: هل له من نعمة عليك تربها؟ يعني أنت رايح تقضي واجب له؟ قال: لا، غير أني أحبه فيك، في الله سبحانه وتعالى. قال: فإني رسول الله إليك أن الله يحبك بحبك إياه. بس زيارة في الله. وأيضا من حقوق الأخوة الإيثار، وهذا الذي أريده، إيثار على النفس، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان به خصاصة. إن أخاك حقا، إن أخاك من كان معك، ومن يضر نفسه لينفعك، ومن إذا ريب الزمان صدعك شتت فيك شمله ليجمعك. أنت متخيل هذا؟ إن أخاك الحق من كان معك، ومن يضر نفسه لينفعك. هذه هي الأخوة الحق الذي يدعي الأخوة. حتى قال بعضهم: إذا أحوجت أخاك المسلم إلى المال وإلى سؤال المال فأنت قصرت في حق الأخوة. شاهد من الكلام إبراهيم بن أدهم رحمه الله تعالى، رجل من التابعين، سافر سفرا بعيدا، وبينما هو كذلك إذ دخل مسجدا في بعض المفاوز في الصحراء، وجد مسجدا فدخل فيه هو وثلاثة نفر معه. فلما أرادوا النوم ناموا، فوقف إبراهيم بن أدهم على باب المسجد يسد عليهم الباب لكي لا يصيبهم البرد. فقيل له: لم تنم في هذه الليلة؟ قال: ما كنت لأنام وأترككم ليصيبكم البرد. رجل يقوم مقام الباب لكي يحافظ على إخوته، لكي يحافظ على المؤمنين. تخيل بالله عليك، رجل في بيت واحد وهو يحمل في قلبه الغل لأخيه المسلم، مش لا ينفعه فقط، لا يؤذيه لكي يؤذيه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نحتاج إلى مراجعة لأنفسنا في حق الأخوة لله سبحانه وتعالى. عودا إلى الأخوة في الله، المؤمن للمؤمن كالبنيان، يشد بعضه بعضا، وشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصابعه. تذكر هذا العقد الذي عقده ربنا سبحانه، إنما المؤمنون إخوة، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يسلمه، وكونوا عباد الله إخوانا ولا تتبعوا عورات المسلمين، ومن يتبع عورة أخيه المسلم يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه في قعر بيته.